أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. الحمد لله كما يحب الله أن يحمد. الحمد لله كما هو أهله. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل شر أخرجت منه محمدا وآل محمد، برحمتك ورضوانك ولطفك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرقم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. حديثنا أو الفائدة السابعة عشر. الفائدة السابعة عشر. السابعة عشر. الخطأ أن تقول سقط الحسين عليه السلام على الثرى. سقط الحسين على الثرى. والصواب أن تقول سقط الحسين على الأرض. لماذا؟ السبب أن الثرى هو التراب الندي. الثرى هو التراب الندي. وأين الندى من ظهيرة يوم قائض؟ فإن لم يكن وجه الأرض نديا إذن في ذلك اليوم فهو تراب أو حجر أو رمل، والأرض أعم من هذه الثلاثة. إذن الصواب أن نقول سقط الحسين على الأرض، والخطأ أن نقول سقط الحسين على الثرى، لأن الثرى هو التراب الندي. يعني المرطوب. لا زال الكلام في الأفعال، وكان الكلام في فعل الأمر. قال المصنف: ولما فرغت من ذكر علامات الماضي ثنيت بالكلام على فعل الأمر، فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين، وهما دلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة. إذن الكلام كان في فعل الأمر، ثم الكلام في الفعل الماضي وما اختلف فيه، وانتقلنا إلى الفعل فعل الأمر. بينا تعريف فعل الأمر، بينا حالات بناء فعل الأمر، متى يبنى على السكون، متى يبنى على الحذف سواء كان حذف حرف العلة أو حرف الآخر، متى يبنى على الفتح. بينا حالات. المصنف سيذكر ثلاثة حالات، هناك حالتين لم يذكرهما المصنف سنشير إليهما في التطبيق. قال: وهما دلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة. إذن هذه هي العلامة المركبة التي تكشف وتميز فعل الأمر، وذلك نحو قم، فإنه دال على طلب القيام. قم فيه طلب. احنا شو نريد نبين اخواني؟ نريد نبين انه في الفعل اكو طلب، وانه يقبل ياء المفردة المؤنثة، وبالتالي تكتمل العلامة المركبة. اذا كتمنا عندنا العلامة المركبة راح نثبت هذا فعل الأمر. واضح هذا المعنى ان شاء الله؟ لو قبل احد العلامتين دون الاخرى بينا في الدرس السابق، فاذا دل على الطلب ولم يقبل ياء المفردة المؤنثة فهذا اسم فعل مثل صح ومه، واذا قبل ياء المفردة المؤنثة المخاطب ولكنه لم يدل على الطلب فهذا فعل مضارع مثل تسجدين. واضح هذا المعنى ان شاء الله؟ قال وذلك نحو قم فإنه دال على طلب القيام ويقبل ياء المخاطبة. تقول إذا أمرت المرأة قومي، وكذلك أقعد واقعدي، واذهب واذهبي. يبين الطلب ويبين قبولها، قبول الكلمة لياء المفردة المؤنثة المخاطبة. قال الله تعالى فكلي واشربي وقري عينا. شلون تعرف فكلي؟ كلي فعل الأمر مبني على حذف النون. الفاعل وين؟ والفاعل هي الياء. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ فكلي واشربي، اشربي معطوفة، وقري عينا. عينا شلون تعرفها؟ تمييز، أحسنت. وقري هنا فكلي، الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة، هاي من باب الفائدة. فكلي الفاء هنا تسمى فاء الفصيحة. فاء الفصيحة حرف مبني لا على الفتح، لا محل له من الإعراب. حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الفصيحة بمعنى فعيلة، يعني على وزن فعيلة، بمعنى فاعلة. بعبارة أخرى أي هي مفصحة. مفصحة، لماذا سميت مفصحة أو الفصيحة؟ لأنها تفصح وتكشف عن المحذوف وتدل عليه. تفصح وتكشف عن المحذوف وتدل عليه. فأحيانا تفصح عن جواب شرط مقدر، هذه الفاء تدلك على جواب شرط مقدر. بعضهم يقول لا، هي تدل على مقدر أعم من كونه شرط أو لا، تدل على شيء مقدر، وهذا الشيء أعم من كونه شرط أو لا. تعطف أحيانا ما بعدها على فاء محذوفة، هاي فاء الفصيحة. بعض الأحيان تعطف الذي بعدها على فاء محذوفة، يعني مثلا كقوله تبارك وتعالى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. فانفجرت، التفت، فانفجرت منه اثنتا، هاي الفاء، هاي تسمى فاء الفصيحة. هذه الفاء تعطف على فاء محذوفة، يعني تقدير الكلام والله العالم هذا قرآن، فضرب فانفجر، فضرب فانفجرت منه اثنتا عشرة عين. بعض الأحيان تعطف الإنشاء على الخبر كقوله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي، فصلي لربك وانحر. فعطفت جملة فصلي، هذه جملة إنشائية عطفتها على الخبر، إذن هي أفصحت، هنا تكون عاطفة في تلك الأمثلة تكون مفصحة. هسه في مثالنا هذا فكلي واشربي، فكلي واشربي هي واقع جوابا لشرط مقدر، تفصح عن شرط مقدر، يعني تقدير الكلام هكذا والله العالم إذا حصل لك هز النخلة وتساقط الرطب فكلي. إذا حصل لك هز النخلة وتساقط الرطب فكلي واشربي وقري عينين. إذن ولذلك سميت فاء الفصيحة، هذا من باب الفائدة لأنها تمر كثيرا. قال الله تعالى فكلي واشربي وقري عينا. إذن محل الشاهد كلي اشربي قري. فلو دلت الكلمة على الطلب، التفت، قال الكلمة ما قال الفعل، كلمة عن، هو يريد يثبت الفعلية. فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة نحو صح بمعنى اسكت. هنا صح، صح عفوا اسم فعل أمر، اسم فعل أمر بمعنى اسكت، يستعمل للزجر. مبني على السكون الظاهر، يعني مرة تقول صح ومرة تقول صهن. إذا قلت صح مبني على السكون الظاهر، إذا قلت صهن بالتنوين مبني على الظهور، مبني على السكون المقدر، منع من ظهور تنوين التنكير، منع من ظهور تنوين التنكير. قال نحو صح، فهنا في صح دلالة على الطلب، ولكن هذه الكلمة هل تقبل ياء المفردة المؤنثة المخاطبة؟ الجواب لا تقبل. قد يأتي الآن سائل فيقول لماذا لا تقبل؟ نقول صحيح. الجواب نحن نقول، نحن نقول ونحن نريد أن نفهم ما تقوله العرب. يعني إذا ترجع وياي إلى عبارة المصنف، والصحيح أن الأربع أفعال على الطبعة اللي عندي صفحة 41، من توضأ يوم الجمعة بها ونعمت، ها العبارة بينا أنه هذا الحديث مروي عن طرق أبناء العامة، ترمذي وسنن بن ماجه وغيره، والنسائي أحمد في مسند. بعدها ماذا يقول؟ وتقول، التفت، يقول المصنف وتقول بئسة المرأة حمالة الحطب. هنا احنا نختلف مع المصنف، شنو وتقول؟ المفروض أن يقول وقالت العرب وتكلمت العرب. فإذا نريد نقدح بهذا الدليل نقول أولا الرواية هذه فيها مناقشة، ثانيا وتقول هذا نحن نقول أو أن العرب تقول. فإذا سقطنا الدليل الأول وسقطنا الدليل الثاني تصير مناقشة بالأفعال، لو ما تصير مناقشة بالأفعال نميل الرأي الكوفيين لو ما نميل. إذن وتقول هذا غير مقبولة من المصنف. أرجع، قال نحو صح بمعنى اسكت، ومه بمعنى اكفف. مه أيضا اسم فعل أمر بمعنى انكفف، أيضا مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. قال مه بمعنى اكفف، أو قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب، مرة تدل على الطلب ولا تقبل ياء المفردة المؤنثة المخاطبة، ومرة تقبل ياء المفردة المؤنثة المخاطبة ولا تدل على الطلب. على الأول اسم فعل، على الثاني فعل مضارع، على الاثنين فعل أمر. واضح هذا المعنى؟ قال أو قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب، نحو أنت يا هند تقومين وتأكلين، تقومين على وزن تفعلين مرفوع علامة رفعه ثبوت من الأفعال الخمس، واضح حكم الأفعال الخمس. وسيد قال لم يكن فعل أمرين. ثم بينت، من فاعل بينت؟ المصنف. ثم بينت أن حكم فعل، وين بين؟ في المتن، أن حكم فعل الأمر في الأصل البناء على السكون كضرب. متى يبنى على السكون؟ إذا رأى أنا صحيح الآخر ولم يتصل بآخره ألف الاثنين، ولا واو الجماعة، ولا ياء المفردة المؤنثة المخاطبة، ولا نوني التوكيد. هكذا قيود احترازية بينها في الدرس السابق. واذهب، وقد يبنى على حذف آخره، حذف آخره أعم، قد يكون النون وقد يكون عل، وذلك إن كان معتلا. هنا يبنى على حذف حرف العلم، نحو أغزو، لاحظ بالضمة، واخشى، وارمي، التفت بالميم المكسورة. بعد وقد يبنى على حذف النون، وذلك إذا كان مستندا لألف الاثنين، نحو قوما، لأن مضارعه تقومان على وزن تفعلان، أو واو جمع نحو قوموا، أو ياء مخاطبة نحو قومي. فهذه ثلاثة أحوال للأمر أيضا. شلون تعرف أيضا؟ هذا يأيض المطلق كما أن للماضي ثلاثة أحوال. إذن هو يذكر ثلاثة أحوال للأمر. بعد شو يقول؟ يقول مثل ما أنا ذكرت لك ثلاثة أحوال للفعل الماضي، ولكن الأحوال الثلاثة ما هي؟ البناء على السكون، البناء على حذف حرف العلة، البناء على حرف النون. هذه ثلاثة أحوال ذكرها المصنف. ولكن احنا بالمخطط اللي ذكرناه في الدرس السابق كم حال ذكرنا؟ ذكرنا أربعة أحوال، والصحيح خمسة أحوال. أنا أريد بعد نتوسع، أو لا نضع هذا القسم الخامس تحت السكون، يعني هناك حالتان لم يذكرهما المصنف. الحالة الأولى يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. التفتوا أخواني، نون النسوة تدخل على فعل الأمر، نون النسوة تدخل على فعل الأمر، يعني فعل الأمر يبنى على الفتح إذا اتصلت به نوني التوكيد الثقيلة والخفيف. الثقيلة رسمها عليها شدة فوقها فتحة، والخفيفة نون وعليها سكون. فإذا اتصلت بفعل الأمر نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة فإنه يبنى على الفتح، اكتبن أو اكتبن. هذه البناء على الفتح لم يذكرها المصنف. وحالة أخرى أيضا لم يذكرها المصنف، وهي حالة البناء على السكون. نعم ذكر السكون، لكنه إذا اتصلت به أيضا نون النسوة. إذا اتصلت به نون النسوة تقول اسجدن 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 عفوا اسجدن. إذا صار عندنا كم حالة؟ يبنى أربع حالات. نعم إذا قلنا نون النسوة، ولا خلينا ندخلها يعني ندخل هذا نون النسوة تحت السكون، يعني هكذا يكون يبنى الفعل فعل الأمر على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المفردة المؤنثة المخاطبة ولا نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة، فتدخل نون النسوة لأنه إذا اتصلت به يبنى على السكون. لماذا يبنى على السكون؟ نون النسوة تعرب في محل رفع فاعل، ضمير رفع متحرك. لماذا إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة يبنى على الفتح؟
نون التوكيد هي ساكنة ما يصير قبلها ساكنة.
قال ولما كان، إذن عندما قال فهذه ثلاثة أحوال للأمر أيضا لا نتفق مع المصنف. إذا نون النسوة إذا اتصلت بفعل الأمر تلفظ احنا بينا انه نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة، نون التوكيد الثقيلة عليها شدة وفتحة، هسه راح نبينها إن شاء الله. ونون التوكيد الخفيفة عليها سكون، نون النسوة عليها فتحة، هسه نبينها إن شاء الله في وقتها. ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه، إذا مثل ما كانت هناك كلمات في الفعل الماضي اختلف فيها، أيضا في فعل الأمر هناك كلمات مختلف فيها. هل هو فعل أو اسم؟ نبهت ابن هشام الآن يتصدى يقول نبهت عليه. التنبيه لمن؟ للغافل. التنبيه يكون للغافل، يعني هناك فرق بين التنبيه والدليل. والبرهان، التنبيه يكون للغافل يعني الذي لم يلتفت. نبهت عليه كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي وهو ثلاثة، هلم وهاتي وتعالى. إذن الآن بعد أن فهمنا فعل الأمر توجد عندنا ثلاثة كلمات، هذه الكلمات اختلف فيها، هلم هاتي تعالى. بينا الخلاف في هلم في الدرس السابق، ولا بأس بإعادة سريعة ثم تطبيق العبارة. هناك اتفاق على أن هلم فيها دلالة على الطلب، فيها دلالة على الطلب، يعني عندنا في هلم لغتان، في هلم يوجد عندنا لغتان، المتفق عليه أن في هلم دلالة على الطلب، هناك طلب، ولكن أين وقع الخلاف؟ في أن هل تقبل الياء أو لا؟ بعبارة أخرى، هل تلحقها الياء أو لا؟ فالذين يقولون أنها تلحقها الياء، قال ما قلت عنها تلحقها الياء، فهذا معنى استمعت فيها العلامة المركبة الدلالة على الطلب وقبولها ياء المفردة المؤنثة المخاطرة، إذن فهي فعل أمر. أحسن. والقول الثاني الذي يقول لا، هي تدل على الطلب ولكن لا تقبلها الياء، لا تلحقها الياء، فهي اسم فعيل. فصار عندنا لغتين، هناك لغتان، إذن لا خلاف لا شك في أن هلما تدل على الطلب، ولكن الخلاف في لحوق الياء وعدمه، الخلاف في هلما التفت راح نثبت هل هي اسم فعل أو فعل أمر، والمصنف شو يقول؟ تدل على الطلب أو لا؟ تلحقها الياء أو لا؟ فمن قال بأنها تلحقها الياء صارت عنده هلم فعل أمر، لماذا؟ لأنها اجتمعت فيها العلامة المركبة دلالة على الطلب وقبول ياء المفردة المؤنثة المخاطبة، وإذا قبلت الياء فإنها تقبل جميع الضمائر، يعني بين قوسين ما تسوى خراب، قبلت الياء بعد تقبل كل الضمائر. ولذلك قيل في هذه اللغة هلم وهلما وهلم وهلمي وهلممنا، وبهذه اللغة تكلم بنو تميم، وبهذه اللغة تكلم بنو تميم. إذن بنو تميم عندهم هلم فعل أمر. القرآن الكريم نزل بلغة بني تميم؟ الجواب لا، الجواب لم ينزل القرآن الكريم الذكر الحكيم بلغة بني تميم. المصنف هل نهج منهج أو سار على ما ذهبت إليه أو ما قالته قبيلة بنو تميم؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه قال ومنه بالمثل، ومنه هلمة، ومنه الضمير على أي شيء يعود؟ على فعل الأمر. واضح هذا المعنى إن شاء الله. نجي إلى اللغة الثانية وهي لغة الحجازين، لغة أهل الحجاز. أهل الحجاز قالوا نتفق معكم أن هلمة تدل على الطلب، ائتوا احضروا، ولكنها لا تقبل الياء، لا تلحقها الياء، وإذا لم تلحقها الياء فلا تلحقها بقية الضمائر، فلا تلحقها بقية الضمائر. إذن فهي عند أهل الحجاز اسم فعل، لأنها قبلت الدلالة تدل على الطلب ولا تقبل، إذن هي شنو؟ اسم فعل. وبهذه اللغة نزل القرآن الكريم. فلذلك إذا لم تقبل الياء فلا تقبل الضمائر الأخرى، يعني هم يقولون هلم في الجميع، لا يقولون هلم وهلم وهلمي وهلممنا، هذه لغة بني تميم عندما قبلت الياء قبلت جميع الضمائر، أما لغة أهل الحجاز هلم هلم ولا تلحق في كل المعاني، أي في جميع لا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه، لا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه. الآن إذا نقرأ العبارة، هل أن المصنف ذهب إلى قال بقول أهل الحجاز أو بقول بني تميم؟ أرجع وياي للمثل شوية، خلينا نفتح قلبك حتى يصير عندنا أنس. قال وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتلة، فعلى حذف آخره فاغزو واخشى وارمي ونحو قوما وقوموا وقومي، فعلى حذف النون ومنه ومنه نين ها ومنه هلم في لغة تميم، ومنه هلم في لغة تميم، وهاتي وتعالى في الأصح. الآن الشرح، قال ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه هل هو فعل أو اسم نبهت عليه، وإن نبهت عليه في المثل وقلت ومنه، كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي وهو ثلاثة هلم وهات وتعالى. فأما هلم فاختلف فيها العرب لغتين، إحداهما وهي لغة الحجازيين الذي قالوا بأنها اسم فعل، إحداهما أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلم يا زيد، التفت، لزم الطريقة واحدة، لم تقبل الياء ولم تقبل بقية الضمائر، هلم يا زيد، هلم يا زيداني، وهلم يا زيدون، وهلم يا هند، وهلم يا هنداني، وهلم يا هندات. إذن لزم الطريقة واحدة وهي لغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل. قال الله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. إذن هلم اسم فعل أمر، هلم اسم فعل أمر مبني على الفتح حتى لا يكون إعرابه، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنتم، والجملة من اسم الفعل وفاعله، والجملة من اسم الفعل وفاعله في محل نصب مقول القول. قال أي ائتوا إلينا. وقال تعالى قل هلم شهداءكم، التفت، المثالين أولا لزم الطريقة واحدة، وثانيا أكو تعدو لزوم، المثال الأول جاء بهلمة متعدية والمثال الثاني ها أي نعم أي في المثال الأول قاصر جاء بها لازمة، في المثال الثاني جاء بها متعدية. وقال تعالى قل هلم أيضا نفس الإعراب، اسم فعل أمر مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر في وجوب التقدير أنتم، والجملة من اسم الفعل وفاعله في محل نصب مقول القول. قل هلم شهداءكم أي أحضروا شهداءكم، وهي عندهم، عند من؟ أهل الحجاز. اسم فعل، اسم فعل لا فعل أمر، لأنها وإن كانت دالة على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطب. قال والثانية أي لغة بني تميم الذين قالوا بأنها فعل أمر، والتي وافقها المصنف أن تلحقها الضمائر البارزة، بحسب من هي مستدة إليه، فتقول هلما هلما وهلما وهلموا. ها إذا ضمائر محمد محي الدين الشارح بالحاشية يريد يبين دوره، ما معقول هذه الصفحة تخلص ويصير له فرد عبارة محمد محي الدين. قال وفي صحيح البخاري أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلا ما يخاف صلاة بسرعة قال في مرضه قال في مرضه الذي مات فيه. هاي من خالف يعني مو معناه احنا نقبلها من عنده، ما نقبلها، بس بعد من عرفنا شنو بعد ما تتوخرب صلى الله عليه وآله وسلم قال في مرضه الذي مات فيه هلمو. يقول شوفوا رسول الله لب العرب يقول هلمو، اذا اتصلت بالضمائر البارزة هلمو اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. ايه وانت ركزت على هلمو، وين الكتاب؟ أين الكتاب؟ لماذا لم يكتب هذا الكتاب؟ من الذي منع رسول الله من كتابة هذا الكتاب؟ رسول الله فعله وقوله وتقريره حجة، من الذي اعترض على رسول الله؟ ها؟ هذه كلها أسئلة نوجهها إلى الشارح محمد محي الدين عبد الحميد. يعني أنت التفت إلى هلمه ضمير بارز وما التفتت لهذا الكتاب؟ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع، ولعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة، ومن والاهم ومن أيدهم. قال فتقول هلم وهلم وهلم وهلممن بالفك وسكون اللام، يعني فك الإدغام، فك للإدغام، لأن ثاني المثلين قد سكن، يعني ليس هلمن هلممن. إذن الثانية أن تلحقها الضمائر البارز وهلمي، وهي لغة بني تميم. نسأل الذكر الحكيم القرآن الكريم نزل بلغة أهل الحجاز أو بلغة بني تميم؟ الجواب بلغة أهل الحجاز. المصنف أيد لغة بني تميم لو بني أهل الحجاز؟ بني تميم، بني تميم. وهي عند هؤلاء فعل أمر لدلالتها على الطلب وقبولها ياء المفردة المؤنثة المخاطبة. قال وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين لإخوانهم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هلم شهداءكم. التفت يقول وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أن هلمة تستعمل قاصرة، قاصرة يعني لازمة ومتعدية. هنا عندنا مطلب بسيط يوضح هذا المعنى. إذن المطلب الثامن في اللزوم والتعدي، المطلب الثامن في اللزوم والتعدي، الأفعال باعتبار اللزوم والتعدي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأفعال بهذا الاعتبار باعتبار اللزوم والتعدي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الفعل اللازم بين قوسين القاصر، الفعل اللازم بين قوسين القاصر، وهو ما يوصف باللزوم، وهو الذي لا يتعدى. اللازم أو القاصر هو الذي لا يتعدى، أي لا يصل إلى معموله إلا بواسطة، لا يصل إلى معموله إلا بواسطة، مثل حرف الجر، فيسمى قاصر. مثال: مررت بزيد، فالفعل مررت فعل لازم، فعل قاصر، لا يصل إلى معموله زيد إلا بواسطة حرف الجر وهو الباء. محل الشاهد: هلم إلينا، هلم إلينا، إذن هلم هنا جاءت قاصرة لازمة، فاحتاجت إلى واسطة لكي تصل إلى معمولها، فجاء حرف الجر هلم إلينا. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ هذا الفعل اللازم أو القاصر. القسم الثاني: الفعل المتعدي. وهو ما يوصف بالتعدي، وهو ما يوصف بالتعدي، أي وهو الذي يتعدى إلى معموله بنفسه بدون واسطة، بنفسه بدون واسطة. مثل إيش؟ مثل ضرب، أقول لك ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، فهنا ضرب تعدى إلى معموله بدون واسطة، بدون حرف الجر. محل الشاهد ما هو؟ هلم شهداءكم، هلم شهداءكم، هنا هلم شهداءكم جاءت متعدية، تعدت بنفسها. القسم الثالث: ما لا يوصف بلزوم ولا بتعدي، ما لا يوصف لا بلزوم ولا بتعدي، وهو الأفعال الناقصة، مثل كان وأخواتها، مثل كان وأخواتها، لا يوصف لا بلزوم ولا تعدي. كان الله عليما. إذن بعد هذه المقدمة نسأل هذا السؤال ونختم الدرس. المصنف في كتابه نهج منهج بني تميم في هلمة أو منهج أهل الحجاز، وما الدليل على ذلك؟ الجواب على هذا السؤال أننا لو تأملنا وأمعنا النظر في الأصل لوجدنا أن المصنف قال قبل ذكر هلمة في المتن: ومنه، ومنه. إذن هذا دليل على أنه تبنى رأي بني تميم وثبت أنه فعل أمر، أي أنه من الأمر هذه الألفاظ وهي هلمة، فيكون هذا الكلام منه نصا على الفعلية، تنصيصا منه على الفعلية. إضافة إلى ذلك أنه يعبد هذا الرأي أن المصنف قال في الشرح ماذا قال: وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أن هلمة تستعمل قاصرة ومتعدية. هذا دليل آخر على الفعلية أيضا. لماذا؟ لأن القصور والتعدي من صفات الأفعال، القصور والتعدي من صفات وخصائص الأفعال، وهذا لازمه أن المتصف بهما فعل، وإذا ثبت الملزوم فقطعا يثبت اللازم، أي إذا ثبت القصور والتعدي فقطعا يثبت أن هلمة فعل، يثبت أن هلمة فعل، فيتحصل من هذا أن هلمة فعل عند المصنف. بقي عندنا كلمتين وهي هاتي وتعالى، هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.